واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام،
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. وأصلي وأسلم على حبيب قلبي محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لازال حديثي مع حضراتكم في هذا البرنامج، برنامج شخصيات قرآنية، حول شخصية نبي الله يوسف. والحديث الآن طبعا الشخصية بندور حولها كما سلط القرآن الضوء عليها. حديثنا النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى عن بداية المكر وبداية الكيد لنبي الله يوسف، وهو لا يزال صغيرا. الحديث عن إخوة يوسف، الحديث عن إخوة يوسف ليس معناه أننا هتناول أسماءهم وترجمتهم ونتكلم عنهم شخص شخص، إنما الحديث عن إخوة يوسف واختياري لهذا العنوان أن هذا يعتبر مثل، وكأنه مثل يتداول، مثل يقال عن كل واحد في العيلة متميز. إخواته بيحسدوه، إخواته بصين له، إخواته بيقارنوا نفسهم به وشايفينه دايما أنه هو فوق وهم أقل. إخوة يوسف ده مثل دائما بيقال على الشخص المقرب لأمه أو المقرب لأبيه، متميز عن إخواته بالشكل ده، إن هو أقرب إلى أبيه من إخواته، أقرب إلى أمه من إخواته، فدايما يتكلموا لما يلاقوا إخواته دول واقفين له بيتكلموا عليه أو زعلانين، فبيتقال عليهم إخوة يوسف. إخوة يوسف الحديث عن بداية المكر وبداية الكيد. اللي عامل القصة دي كلها الحسد الذي وجد في قلوبهم تجاه نبي الله يوسف وهو لا يزال صغيرا. حبيبي في الله، حتى لا يعني نستهلك كثيرا من الوقت، هاتلوا على حضراتكم الآيات التي سنقف حولها بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. بداية المكر وبداية الكيد هذا الصغير يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كان طبعا لا يزال صغيرا ولم يوحى إليه بعد. لما سيدنا يوسف رأى الرؤيا قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكان نبي الله يعقوب على علم بتعبير الرؤى ففسر هذه الرؤيا وفهمها وأمره ألا يخبر إخوته بها لئلا يكيد له كيدا. ويبدأ الحديث عن مكر إخوة يوسف بيوسف. وأريد أن أقول هناك فوائد مهمة جدا جدا. إخوة يوسف ناس صالح، ليسوا أناس طالحين، بل منهم يعني احنا عندنا أقوال كثيرة إن هم نفسهم بعد كده بقوا أنبياء، تمام. القول الآخر إن منهم ناس بقوا أنبياء. القول الثالث إن من ذريتهم أنبياء، يعني هم ناس صالح وليسوا أناسا طالحين. ودي فوائد ودروس مهمة جدا جدا، ولسه يعني هنبسط الحديث حولها آية آية وكلمة كلمة إن شاء الله. إنما أنا عايز ننتبه لشيء مهم جدا، إن الصالح ممكن يحسد، إن الصالح ممكن يعصي، ما فيش حد معصوم. الحسد ده شيء بيقاوم، ما فيش حد معصوم، شيء بيقاوم. وعلى قد ما الإنسان عنده نقاء وشفافية ورقة وحب الخير للناس، على قد قلة نصيبه من هذه الآفة وهذا الأمر الخطير اللي هو آفة الحسد. دول أبناء نبي متربيين على دين النبي اللي هو نبي الله يعقوب، دول ناس صالحة، ناس التقية، وقعت منهم هذه الأمور. قال الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، الذين يتفكرون، الذين دائما يسألون عن الخير، يتفكرون ويعتبرون ويتدبرون، وعشان كده ما يفوتوش موقف إلا ما يسألوا عشان يفهموا، ويفهموا عشان يعبدوا وعشان يطيعوا وعشان يقربوا من ربنا تبارك وتعالى. السائلون هنا الذين دائما يسألون عن كل شيء ليقتربوا من الله عز وجل. زي بالضبط واحد بيسأل عن تفسير آية عشان يعبد ربنا وقلبه يرق، زي واحد بيسأل عن حكم فقهي عشان يتعبد ويتقرب إلى الله عز وجل، زي ما الصحابة كانوا بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتعبدوا ويقوموا بلازم سؤالهم اللي هو الإجابة أنهم يمتثلوا ويطبقوا ما أمر الله ورسوله. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يقول الله عز وجل: إذ قالوا ليوسف، قالوا هنا القائل مين يا جماعة؟ إخوة يوسف. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. دايما في المجموع بيذكر اسم الشريف، حتى احنا في العنوان النهاردة قلت إخوة يوسف، هنا ليوسف وأخوه. يعني هو ملاحظين أن يوسف هو على الحجر، يوسف هو عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كان طبعا لا يزال قبل أن يوحى إليه، يوسف هو صاحب الموقع الملفت للنظر، يوسف عشان كده هو صاحب اللي واخد الأضواء وخاطف الأضواء، فينسب أخوه إليه. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. طبعا دي دعوة باطلة، طبعا يعني ليه دعوة باطلة؟ سببها شدة الغيرة. انتم من ادراكم، من ادراكم. انا عايز اقول حاجة مهمة، ان مش شرط ان الابن لما يكون مقرب يبقى هو المحبب. ده الابن بياخد من عطف وحنان ابويه بقدر حاجته. سئل حكيم وبليغ من البلغاء: اي ولدك احب اليك؟ شوفوا يا جماعة الحكمة دي، شوفوا يا اباء يا امهات، شوفوا يا ابناء ويا بنات، عشان لما تلاقوا الاب والام بتصرفوا تصرف ما تغيروش من اخواتكم، ما تظنوش ان انتم يعني مستبعدين، لان الموضوع ده خطير جدا جدا في العلاقات الاسريه. وعلى فكره ما بتفرقش صغير وكبير، يعني ممكن ناس كبار جدا سنهم 30 40 سنه ويغيروا من بعض، يقولوا مثلا لان ده اقرب وده ابعد وهكذا. فالغيره دي ما لهاش علاقه بسن. وبعدين ده هم غاروا من طفل، وهم الناس يعني غاروا من غلام صغير، وهم ناس كبار، وهم ناس عاقلين وناس راشدين، ومع ذلك كانت الغيرة من هذا الصغير. فبيسأل واحد بليغ بيقول له: أي ولدك أحب إليك؟ فقال: صغيرهم حتى يكبر، وغائبهم حتى يرجع، ومريضهم حتى يشفي أو حتى يشفى. يبقى الصغير إلى أن يكبر. يجي مثلا واحد مثلا عنده عيال وبعدين خلف في الاخر كده اخر العنقود ولد صغير او بنت صغيرة, فطبعا هي اللي على الحجر, هو اللي على الحجر بيدلله وبيدلعه او بيدللها وبيدلعها, او ام بتدلل وتدلع الصغير. فالكبار يتخيلوا انه بيحبه اكتر او انها بتحبه اكتر. الفكرة مش في كده, الفكرة عشان ده صغير عشان ده ضعيف, الفكرة عشان دي صغيرة عشان دي ضعيفة. ده السر مش مسألة المحبة. انما لو جينا نبص للآباء والأمهات الأسوياء أبنائهم عندهم كلهم حاجة واحدة, بس الرحمة دي بالصغير, الرحمة بالضعيف, الرحمة باللي في موقف يحتاج رحمة. يعني مثلا الأبناء كلهم هو زي بعضهم, وفجأة حنان يزيد للي يمرض, مش معناه ان في اللحظة دي بقى أحب, لا ده هو محتاج لحنان ورحمة ورقة, فما يغيرش منه في الموقف ده. فهي العبرة بكده, صغيرهم حتى يكبر, مريضهم حتى يشفى, غائبهم حتى يرجع. يبقى لو مثلا واحد غايب امه تفضل يعني بتتكلم عليه ومش عارف ايه, يحس الابناء ان الله هو ما انت ما خلفتيش الا هو مثلا. لا الموضوع مش كده, الموضوع ان ده في موقف ضعف, غائب حتى يرجع, مريض حتى يشفى, صغير حتى يكبر. ودي فوائد مهمة جدا يا جماعة في حياتنا العملية. بيقولوا ايه حاجة عجيبة جدا, نحن اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة. يعني انتم المبرر عندكم ان انتم مفروض تكونوا احب لانكم عصبة. هو واضح جدا ان سيدنا يوسف واخوه بنيامين من ام, والمجموعة التانية الحداشر دول من ام تانية, تمام. فبيقولوا ايه يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة, كأنهم شايفين ان احنا عصبة, احنا مجموعة, فمفروض ابونا يحبنا اكتر. مفروض سيدنا يعقوب هم عايزين كده, يعقوب عليه السلام يحبهم اكتر. ليه؟ لانهم عصبة. اللي هي ايه القصة دي؟ قصة الفكر البديع, الفكر البدوي, فكر البديع اللي هو ايه يميلوا للايه للعصبة, العزوة, المجموعة تتحب عشان كده. انما الموضوع مش كده. يعني هذا النمط من التفكير ليس نمطا مستقيما, انما التفكير المستقيم لا ينبني على ذلك, ينبني على الانسان ده ضعيف, الانسان ده متدين, البنت دي ضعيفة, البنت دي متدينة, الولد ده ضعيف, الولد ده متدين. يبقى مسألة الصفات اللي الاباء والامهات بيحبوها هو ده مدارها عليها, انها مش قصة احنا عصبة, احنا مجموعة, احنا عزوة. الله, طب ما هو برضو ابنه زي ما انت ولاده. يعني فهم تخيلهم نحن عصبة, نحن جماعة, احنا مجموعة مع بعضنا, يبقى مفروض يحبنا اكتر. وهذا قياس لا يستقيم. يعني مثلا اقول ايه, لو واحد مثلا مخلف, مثلا افتراض جدل يعني شبيه بقصة سيدنا يوسف, لو واحد مخلف من واحدة ولد ومخلف من واحدة ثانية, واحد يعني عنده متجوز اكتر من واحدة يعني, او مثلا اتجوز واحدة ومش موجودة وبعدين في واحدة تانية, فخلف منها ولد مثلا والتانيين دول خمسة ستة, فمفروض ايه متوقعين ان احنا ده احنا يعني احنا عزوة, احنا مجموعة, احنا سند قوي ليه, انما ده ضعيف فيحبنا اكتر, انما الولد ده اتقى واصلح. هم قاسوها ان احنا عصبة, احنا مجموعة, وهو الاب ده باصص ان ده صالح وتقي. زي ما بيقول لك ايه, مثقال من ذهب خير من مئة مثقال من حجارة. صح ولا لا؟ يعني الفكرة في المعدن, الفكرة في قيمة الشيء. يوسف مثلا, يوسف صالح, يوسف صالح, يوسف تقي, يوسف سيدنا يعقوب لمس فيه مخائل النجابة, يعني بدايات علامات ان ده مميز مثلا, فارتبط قلبه بيه, احبه عشان الحاجات دي. ده افتراض جدل يعني, يبقى خلاص انتوا بتقيسوا بحاجة والمفروض المقياس ما يبقاش كده خالص يعني. فيبقى دي اول حاجة, اذ قالوا ليوسف وابوه احب الى واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة. وبعدين يجوا يقولوا ايه, يجوا يقولوا ان ابانا لفي ضلال مبين. بس انا عايز اقول حاجة, ان هم اتغروا, ده نوع من الغرور, احنا عصبة, احنا مجموعة هي كده. القوة والكثرة قد تورث الغرور. خدوا بالكم، القوة والكثرة قد تورث الغرور، وليس هناك احد في مأمن، ليس هناك احد في مأمن. الصحابة الكرام لما كانوا في حنين قالوا لن نهزم اليوم من قلة، يعني احنا النهاردة احنا عدد كبير، فهزموا في بادئ الامر. فلما تابوا وعادوا الى الله عز وجل، المسألة المعركة تبدلت لانهم انكسروا لله سبحانه وتعالى. فمسألة الكثرة، مسألة القوة ممكن تورث الغرور، دي مسألة طبيعة بشرية. لو الانسان ما كانش صاحي لنفسه، لا ده المسألة دي ممكن تمشي معاه وتاخده لحاجات خطيرة جدا. يبقى قالوا ازاي ده نحن عصبة. طيب يبقى كده اغترار، زي ما اغتر كفار قريش ايضا بكثرتهم في بداية الامر. العجيب ان هم قالوا ايه، ان ابانا لفي ضلال مبين، يعني اتهموا اباهم ولم يتهموا انفسهم. هي دي المشكلة، ان الخلل منين؟ الخلل عند الاب. الاب ده هو اللي في ضلال. تعرفين كلمة ضلال يعني ايه؟ كلمة ضلال لها ثلاثة معاني. المعنى الاول فساد الرأي، الرأي الخاطئ، اتباع الهوى، ده المعنى الاولاني. كأنهم بيقولوا ان ابانا قد اخطأ في تقييمه، ان ابانا ده المعنى، يعني ما يقصدوش الضلال الثاني اللي هو المعنى الثاني، الضلال العقيدة. يعني مش عشان فضل يوسف عليهم مثلا في منظورهم هيحكموا عليه انه ما بقاش بقى ضل في العقيدة، لا هم يقصدوا ايه، الضلال يعني الرأي الخاطئ، التقييم الخاطئ للموقف، التعامل مع الموقف بهوى. ده بيتكلموا عن ابيهم، بيتكلموا عن ابيهم سيدنا يعقوب، ان ابانا لفي الضلال. المعنى الثالث في القرآن الكريم اللي هو الغياب والهلاك، وقالوا اذا ضللنا في الارض، يعني غبنا في الارض. ده الكلام ده لما نموت ونبقى ايه، ونبقى بقى ايه، عظام ورفات وتراب، هنروح في الارض بقى ومش هيبقى لنا وجود، ازاي نحيا، ازاي نعيش، ازاي يعني ينفخ فينا ويبقى فيه يوم بعث. وكانوا بينكروا الموضوع ده، وقالوا اذا ضللنا في الارض. فهم بيقولوا عن سيدنا يعقوب ان ابانا لفي ضلال مبين، يتهم سيدنا يعقوب انه عنده فساد في الرأي، ان عنده اتباع للهوى، ان عنده تقييم خاطئ للموقف، ولم يتهموا انفسهم. ما يمكن انتوا اللي فاهمين غلط، ما يمكن انتوا اللي مقيمين غلط. الله، طب ما يمكن دي عشان ده طفل صغير او شاب صغير او فتى صغير، فدي مسألة فطرية طبيعية موجودة. يبقى هم اتهموا اباهم ولم يتهموا انفسهم. وهذا هكذا دائما كثير من الناس يتعامل. يعني انا انت دلوقتي ليه بتحملني انا الخطأ مع ان انت اللي مش فاهم، انت اللي تقييمك خطأ وتشخيصك خطأ، وتحملني انا ان انا اللي مدان في هذا الموقف. هو ده نفس الموقف. وعلى فكرة دي حاجات بتتكرر في الواقع، فينبغي عليك قبل ان تحكم على الاشخاص انك تحط نفسك في موقفهم وتبص من هذا المشهد على نظرة خارجية، انت هتتصرف ازاي لو انت في الموقف ده. دي مسألة مهمة جدا وفايدة مهمة. عشان كده انا بقول حبايبي في الله، مع تناول الشخصيات القرآنية، الشخصيات دي عرض ايه؟ عرض قرآني، يعني كلام ربنا عز وجل، فمفروض نستفيد، مفروض نستفيد. ليه دروس وحلقات الشخصيات القرآنية مفيد لما نتناول بهذه الطريقة؟ لأن دايما الناس بتستفيد من الواقع والأحداث أكتر من الحقائق المقررة. يعني لما أجد لك حقائق أقول لك التعليمات 1 2 3 4، انتباهك هيكون بنسبة معينة. إنما لما التعليمات دي تطلع من حدث وقصة حصلت في الواقع، لا ده هتلزق جدا جدا في قلبك. هو ده اللي أنا عايز أقوله وعايز أطرحه من خلال حديثي عن شخصيات قرآنية عموما. الفائدة السادسة في هذه الآية، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. الحسود لا يسود. إيه؟ الحسود لا يسود. الكلمة دي اوعى تنساها، الحسود لا يسود، مش هيوصل لحاجة. الحسود مش هيوصل لحاجة والله. هو متخيل ان الانسان لما يحسد اخوه هيوصل لحاجة، عمرك ما توصل لحاجة. وهم يعني لما انتوا طبعا قصة يوسف سيدنا يوسف يعني مفهومة الناس كلها عارفها، بس انا بتناولها بطريقة معينة المرة دي. فانا بقول يعني هم وصلوا لحاجة في النهاية، يعني لما تخلصوا من يوسف ابوهم حبوهم، ابوهم ادالهم الحنان اللي كانوا شايفينه بياخدوا سيدنا يوسف، ولا نفسيته اتغيرت والواقع ولا خدوا كده ولا خدوا كده، ما خدوش اي حاجة خالص. ده يمكن حتى الحنان اللي كانوا بياخدوه زمان ضعف، لانه انشغل بيوسف انشغال اشد، انشغاله بسيدنا يوسف بعد ما فقده انشغال اشد، ده وبيضت عيناه من الحزن يعني سبحان الله. فالمهم الحسود لا يسود، ما رفعوا بحسدهم لسيدنا يوسف، اراد اخوة يوسف ان يجعلوه في اسفل الجب، فرفعه الله عز وجل فوق سرير الملك. سبحان الله. بصوا يا جماعة، اللي في موقف الناس بيحسدوه، اوعى تتخيل ان حسد الناس ليك ده هيضيعك، او ان هو مثلا هيأثر في مصيرك ومستقبلك، ابدا ابدا، لا سيما لما يكون حسد بالباطل. انت خد باسباب الحفظ والرعاية، وربنا يحمي الكل ويحفظ الناس كلها. بس انا بقول دايما الحسود بيكون انسان كاره النعمة انها تجيلك، انسان كاره ان يشوف الناس مبسوطة وسعيدة، الحسود انسان بيكره ان يشوف الناس كويسة، عايز الناس كلها اقل منه حتى ولو كانوا هيعانوا، لانه هو مش حابب ان حد يبقى زيه ولا احسن منه، عايز الناس كلها تبقى اقل منه حتى ولو كان هو اقل الناس. فالحسود ما بيحبش الناس، الحسود ما عندوش مساحة من حب الخير للناس، عشان كده لا يمكن يسود، لا يمكن يسود. بل في قصة سيدنا يوسف لما ارادوا، وكرر الجملة تاني، ان يجعلوا يوسف في اسفل الجب، يأبى الله عز وجل إلا أن يرفعه على سرير الملك، صار بعد ذلك عزيز مصر. طيب بعد كده الآية اللي بعدها على طول قالوا إيه؟ هنتخلص إزاي؟ المؤامرة إزاي؟ اقتلوا يوسف، بيقولوا البعض. خدوا بالكم بقى، لأن أنا لي في كل لفظة فائدة، وفي السياق العام فيه فوائد، الكلام عام هو مفيش تحديد، ما عندناش مثلا اسمائهم الحداشر فلان وفلان وفلان وفلان. اللي قال اقتلوا يوسف فلان، حد يعرف؟ حد يعرف اسم اللي قال اقتلوا يوسف؟ مفيش حد عارف. او اطرحوه ارضا، حد عارف مين اللي قال لا يا جماعة ما تقتلوهوش اطرحوه ارضا؟ لا، ما حدش عارف الاسم. وده مهم قوي، ان الأولى أن يستر على العصاة، الأولى أن يستر على العصاة. فلما تشوف ربنا عز وجل قد ستر عاصيا، لا تأتي أنت فتفضح هذا العاصي. لما ربنا يستر عاصي ما تجيش أنت تفضحه، ليه؟ لله في خلقه شؤون، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. حضرتك لو انك شفت حد على منكر استر عليه، ده امر ربنا، امر النبي عليه الصلاة والسلام. ده لو واحد شاف انسان على منكر حتى ولو فاحشة كبيرة من الكبائر، لا يجوز له ان ينشر هذا الامر ولا يحدث به احدا غيره ولو كان فردا واحدا. لان انت مثلا روحت قلت لصاحبك ان انت شفت حد بيرتكب منكر معين، ما صاحبك ده هيقول بغض النظر حتى لو ما قالش، وده أمر مش وارد يعني، طب ما أنت فضحته عند هذا الشخص. يبقى من ستر مسلما أستر الناس، ففي ستر الله تبارك وتعالى للخلق كبير فوائد. من هذه الفوائد ربما يهدي الله تبارك وتعالى، احنا لو الناس لو عارفين اسم الأخ من إخوة يوسف اللي قالوا اقتلوا يوسف، كان زمان الناس كلها ألفت فيه قصائد في ذمه، مع أنه ممكن يكون بعد كده تاب الله عز وجل عليه وصار نبيا من الأنبياء. ففي ستر الله عز وجل حكمة عظيمة جدا. أو اطرحوه أرضا، يعني اطرحوه أرضا، عارفين يعني اطرحوه أرضا؟ اوعى تكون متخيل او تكون متخيله ان اطرحوه ارضا يعني ارموه في الارض كده, يعني مثلا ايه هو واقف كده شنكلوه اوعى ارموه في الارض, لا طبعا مش معناه كده. اطرحوه ارضا يعني القوه في ارض بعيده حتى يصب بالتيه فما عادش يرجع ولا يلتقي بسيدنا يعقوب. ده معنى اطرحوه ارضا. اطرحوه ارضا يعني القوه في ارض بعيده عشان ما يعرفش يرجع لابوه, فبكده يكون اتخلصنا منه ولا قتلناه ولا اي حاجة. مش عايزين يعني في ناس مش عايزة دم وفي ناس عايزة دم لانه قالوا لازم نتخلص منه. التخلص منه ازاي؟ ان احنا نقتله. فواحد تاني في قلبه رحمة شوية قال لا يا جماعة ما تقتلوش, القوه كده فين, اطرحوه ارضا بعيدة وهو يعني كده كده لو القناة هيموت هيموت, لما نيجي في صحراء ونرميه هيموت هيموت. او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم, خلاص يبقى انتوا المقصد ده هيتحقق, وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني بعد ما تعملوا العمل ده ايه, توبوا الى الله عز وجل. يا سلام يا سلام, تكونوا من بعده قوما صالحين. عايز اقول عدة فوائد مهمة. اول حاجة, الانسان خدوا بالكم مهما كان صالحا, الانسان مهما كان صالحا, وبيقولوا لي في الكنترول فاصل وانا حاسس ان بادئ من 5 دقائق بس مش مشكلة يعني عادي, يعني الانسان مهما كان صالحا اذا خضع لوسوسة الشيطان او الغضب انحط الى اسفل سافله. هنشوف الفايدة دي وباقي الفوائد بعد الفاصل, انتظرونا احبابي في الله. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فوائد عظيمة جدا. اول حاجة ان الله تبارك وتعالى يحب الستر لانه لم يذكر لنا اسماء الذين قالوا هذا الكلام. الفائدة الثانية, ان الانسان مهما كان صالحا إذا خضع واستسلم لوساوس الشيطان والغضب انحط إلى أسفل سافلين, يطلع منه تصرفات خطيرة جدا وسيئة جدا جدا لو سلم نفسه لوساوس الشيطان, لو سلم نفسه لكيد الشيطان ومكر الشيطان, لو سلم نفسه لتسويل الشيطان وتزيين الذنوب والمعاصي. ما تجيش تقول لي فلان ده فلان صالح, ده فلان تقي, ده فلان ده فلان, يعني سيبك من الكلام ده. يبقى مسألة ما فيش حد كبير ولا حد في مأمن, لابد أن تكون متيقظا صاحي لنفسك كويس جدا وإلا هتنتهي. الفائدة الثالثة المهمة قوي اللي هي من لازم اللي أنا قلته, لا تعجب إن وجدت صالحا فجأة تغير وارتكب منكرات زي حب الظهور مثلا. ممكن واحد صالح يحب انه يظهر, يحب انه يبقى له وجود, وده حاجات طبعا قادحة في الاخلاص عافانا الله واياكم. ليه ده بيحصل؟ ليه ده بيحصل في الغفلات, ده انسان غافل يعني غفل, لو ما صحش لقلبه هينتهي هيضيع. الرابعة, الفايدة الرابعة حول هذه الاية, توبة القاتل مقبولة. عندنا ادلة كتيرة جدا جدا لانه هم بعد كده هؤلاء يعني الذين حاولوا هذا الفعل لم يذكر أن الله تبارك وتعالى أحبط أعمالهم. توبة القاتل لأنه لم ينكر ذلك القول منهم. وعلى فكرة الفايدة دي أنا نقلها بالضبط من الإمام القرطبي, نقلها من يعني معزوة إلى الإمام القرطبي. الفايدة الخامسة, مزاحمة أهل الفضل بغير حق من الأخلاق السيئة. يعني إيه؟ يعني إخوة يوسف هنا زاحموا يوسف بلا وجه حق, ومجرد إن هم يطالبوا إن هم يبقوا في نفس الخانة مع سيدنا يوسف ونفس القدر مع سيدنا يوسف عند أبيه, هذا من سوء الأخلاق. يعني وانا مش بقول ده يعني احنا ما بنقدحش ونذم في اخوة يوسف, لا ده هو دي مرحلة حصل منهم هذا الحسد وهذه المعصية, ثم بعد ذلك تابوا وعادوا إلى الله، استغفر لنا، قالوا سيدنا يعقوب استغفر لنا، وغفر الله تبارك وتعالى لهم هذه الذنوب. إنما احنا بنستفيد فوائد مهمة جدا. ستة، العزم على التوبة قبل الذنب من الفساد. يعني انت الوقت لما تيجي قبل الذنب تقول انا هعمل الذنب ده وتوب، هعمله وتوب منه، هذا فيه من الفساد ما فيه، من هذا الفساد مفسدة التسويف، تسويف التوبة، ودي مفسدة عظيمة جدا جدا. بقول سأتوب، طب ما تتوب دلوقتي وما تعملوش، ما تتوب دلوقتي وما تعملش الذنب ده، ما تعملش زي إخوة يوسف، لأن هم كانوا في موقف غير محمود بالمرة، موقف مذموم. من أقوى الفساد مش بس التسويف، لا، تسويغ الشر. لما يقول إيه إن شاء الله هتوب بعد المعصية دي بتقلل انقباض النفس من المعصية، بيشوف بقى إيه سائغة شوية ولو بنسبة، فبيعان على ارتكاب المعصية. يبقى مفاسد العزم على التوبة قبل أن يرتكب العبد الذنب. الأمر الآخر الاستخفاف بفعل المعصية. قال أنت يعني المعصية دي حاجة هينة، موضوع المعصية يا أخي. وأنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، من عظيم ما قرأت من أقوال الصالحين، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من تعصي. يبقى الخطأ من الأخطاء الفاحشة التي وقع فيها إخوة يوسف إن هم عزموا على التوبة قبل الذنب، فلا تفعل مثل ما يفعلون. سبعة، المقاصد الشريفة لا يتوصل إليها إلا بوسائل شريفة. هم عايزين يوصلوا لمكانة ومنزلة عند سيدنا يعقوب، عايزين توصلوا لها مش بكذا، مش بهذه الطريقة، مش بحسد أخيكم، مش بمحاولة التخلص منه. اقتلوه اقتلوه يخلو لكم وجه أبيكم، اقتلوه تعرفوا تبروا أبوكم ويبركم، احنا مش عارفين نبره لأنه منشغل بيوسف، مش عارفين ان هو يحبنا وإحنا نحبه لأنه منشغل بيوسف. طب وهو ده هدف هتوصلوا له بالقتل، بالقتل، بالتخلص من الغلام الصغير بهذه الطريقة الوحشية. الوسائل الشريفة لا يتوصل إليها إلا، المقاصد الشريفة لا يتوصل إليها إلا بوسائل شريفة. يا جماعة قاعدة، خدوها قاعدة، لأن زي ما قلت لكم هم ما وصلوش. دي زي بالضبط نفس الـ بس بأسلوب آخر، الحسود لا يسود. حط الاثنين دول اوعى تنساه، الحسود لا يسود، المقاصد الشريفة لا يتوصل إليها إلا بوسائل شريفة. طيب تسعة، شؤم الذنوب. شؤم الذنوب يا جماعة، وأن المعاصي يولد بعضها بعضا، وبتبقى معصية صغيرة وبتولد ما هو أكبر. كانوا في البداية هم هدفهم أصلا إيه؟ إن هم يفصلوا سيدنا يوسف عن سيدنا يعقوب، فانتهى الموضوع بالتفكير في القتل. تخيلوا، انتهى الموضوع بالتفكير في القتل. فخد بالك، استدراج، المعاصي يولد بعضها بعضا، واللي بيولده الذنب بيجي أفضح منه وأسوأ منه، لأن انقباض النفس من المعاصي ورهبة الإنسان إنه يرتكب المعصية دي، لما تعمل معصية المسألة بتتكسر، التعظيم مقام ربنا بيقل، الاستعظام إنك ترتكب الذنب بيقل، بيضعف، فبقى فيه قل في المعاصي. فمسألة الاستدراج بالمعصية حصل مع إخوة يوسف. عشرة، ودي مهمة جدا جدا، يجب على الآباء العمل على عدم تولد الحسد بين الأبناء. يعني ما تجيش على حد من الأبناء أو البنات وتقوم توليه على الملأ رعاية ورحمة وشفقة وتعلقا يختلف عن إخواته. تقول دول كبار، دول في جامعة، وده لسه ولد نون صغنن، طفل صغير مولود، يعني هيبصوا للواد الرضيع، هيبصوا للبنت الرضيعة، أجل أجل لا يبصوا له، بوصول يقولوا احنا قد ما كانش بيتعامل معنا الكلام ده. هو ده الحسد، هو ده الحسد. إخوة يوسف كانوا ناس ناضجة جدا، راشدة جدا جدا، حسد يوسف الغلام الصغير. فدي مسألة، مسألة خطيرة جدا. 11، ضرورة الانتباه إلى بدء تخلق هذه المشاعر في نفس الأبناء في أول حصولها. لازم يعني أنا أعرف ناس صالحة يحرصون على العدل بين الأبناء حتى ولو كانت الحاجة دي بجنيه أو ربع جنيه. تخيلوا حاجة تافهة ولا لا ذكر، ولا لا ذكر، حرص على العدل. ليه؟ عشان عدم تولد الحسد. لأن كتير من الناس، وأنا عايز أقول التعليق ده مهم جدا، من الحاجات اللي نستفيدها من الموقف ده من إخوة يوسف، إن كتير من الآباء والأمهات يصير الأمر الآن واضحا، ليه عيالكم ما بيحبوش بعضهم؟ ليه عيالكم مش متألفين؟ وبعدين انتوا مش هتعيشوا، انتوا طول ما انتوا عايشين مسكنهم، طول ما انتوا موجودين لمنهم حواليكم. اول ما الاب والام يموتوا خلاص الولد في ناحية والبنت في ناحية، ويمكن ما عادش حتى الاتصال التليفوني في الاعياد في المناسبات ده لو في بر. خدتوا بال حضراتكم دي من اسبابها ايه؟ من اسبابها حاجات كتير، من اهم الاسباب الاب والام نفسه. ازاي؟ لان هما بسوء التصرف هذا عندهم قصد، اوجدوا روح الحسد بين الابناء والبنات، روح الحسد بين الابناء. هم مش متخيلين ان الموضوع كبير، لا موضوع كبير، حسد بين الابناء والبنات يؤدي الى الفرقة، ممكن يضغطوا على نفسهم شوية لان يبقى فيه في الصدور اشياء وانتم موجودين بيجوا في المناسبات عشان مرتبطين بكم، انما مجرد من الاب والام يموتوا خلاص كل واحد في ناحية. إنما لا، لما يبقى حريصين الأب والأم صحيين جدا جدا على مسألة إن ميبقاش في حسد بين الأبناء، العدل بين الأبناء ده صمام أمان. العدل في النظرة، العدل في لمسة الحنان والرحمة والشفقة، العدل المادي، العدل في كل حاجة، ويتوصلوا لهم الرسالة دي إن إحنا بنعدل بينكم. لما الأمر ده يوصل لهم وقناعة جواهم هيبقوا مرتبطين، هيبقوا مرتبطين ومتحابين. وبعدين المشكلة الكبيرة، شايفين موقف إخوة يوسف كان إزاي؟ الصغير هو اللي تم السعي إنه يستأصل. فمين اللي بيعاني؟ مين اللي بيعاني يا جماعة؟ الصغير. يبقى بينتقل الصغير من قمة الحنان وقمة الإشباع العاطفي وقمة الارتباط وقمة كل حاجة، ولما الأب والأم يموتهم يعاني قمة الإهمال والانعزال وعدم الاكتراث والاهتمام. خدوا بالكم، واخدين بالكم من لما يحصل حاجة قمة الاهتمام لقمة الإهمال تعمل أزمة نفسية، أزمة نفسية. عشان كده ممكن تلاقي الأزمات النفسية والمشاكل النفسية بين الصغيرين دول أكتر من الكبار. التوازن النفسي عندهم حافظوا عليه بأن انتوا تعدلوا بين الأبناء. بس كفاية قوي على الحتة دي. الآية اللي بعد كده قال الله عز وجل، قلت طبعا 10 فوائد في الآية اللي فاتت، وفوق طبعا كلها انا عايز حضراتكم عشان بس احنا مش الوقت محدود برضو والبرنامج مش عايزين نطول قوي، انما انا عايز اقول كل فايدة من دي، وانا اتعمدت ان انا اقول ارقام 1، 2، 3، 4، 10 عشان تكتبوها. ايوة اكتبوها، الحلقة بتنزل على اليوتيوب اكتب الحاجات دي وبروزها عندك وخليها في حياتك لتعاملك مع ابنائك وتعاملك مع الناس. دي مدرسة، مدرسة الشخصيات القرآنية، نستفيد ازاي نتعامل في حياتنا، لان دي نسخ بتتكرر. اي والله صدقوني دي نسخ بتتكرر، اخوة يوسف نسخ بتتكرر في كثير من البيوت والاسر. طيب، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. يبقى هم قالوا ساعة ما قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، أم واحد ثالث قال لا لا كده تفكيركم ده غلط. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. ده اقتراح رقم ثلاثة. اقتراح ثالث قلهم لا تقتلوه ولا تطرحوه أرضا. ما تعملوش كده. ليه؟ لأن في الحالتين دول هيفقد قتل. مسألة بشعة، ما ينفعش نمارس قتل أخونا الصغير بنفسنا. إن احنا نرميه في أرض في صحراء بعيد برضو صعبة، لأنه كده هيموت وهيجي ذئب يأكله، وهيجي أي حاجة يعني أي وحش أي حد يأذيه. لا لا لا، احنا مفروض في اقتراح ثالث يا جماعة. ايه الاقتراح الثالث؟ اهدوا كده، ويعني عايزين موجة الغضب تهدى، وبصوا الاقتراح ده. الاقتراح ده ان احنا نحطه في الجب في البئر. طب وحطه في البئر ده مش هيموته؟ لا لك لا مش هيموت. ليه مش هيموت؟ البئر ده في طرق السفر في ابار مبنية على مراحل السفر، عارفين زي ما اشبه بها كده، زي ما شفته في طرق السعودية كده لما نكون مسافرين في العمرة كده من مكة للمدينة، في كل حتة ايه تلاقي مش عارف ايه محطة بنزين وكافيتيريا ومش عارف ايه وبعد مش عارف وهكذا. هي دي بقى زي الابار زمان، ابار على في مراحل السفر تلاقي في محطة هنا حتة فيها بئر عشان يجي الناس اللي مسافرين يستقوا الماء ويشربوا كلام من ده. فهو قال لهم لا ما ترموهوش في الصحراء ولا تقتلوه، هحطوه في بئر. خلاص يا جماعة حطوه في بئر. ايه اللي هيحصل؟ هيجي بعض السيارة يلتقطه، بعض السيارة. السيارة مين؟ الناس المسافرين. الناس المسافرين هيجي يبص، يجوا يشربوا، فهيلاقوا غلام صغير ياخدوه. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. كأنه بيقول يا جماعة احنا شوفوا احنا قاسيين عليه ازاي. الناس المسافرين دول هيبقى عندهم حنان ورحمة بيه، هيحافظوا على حياته، هيحافظوا على حياته. احنا بقى بالنسبة لنا يبقى كده تخلصنا منه، بس من غير ما نقتله او من غير ما نسلمه المصير القتل. شفتوا معنى الآية؟ ده معنى الآية. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، البئر يعني، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. كانوا بيقولهم لو أنتم مصرين تعملوا تتخلصوا من يوسف فتبقى الطريقة دي، الطريقة دي. في فوائد مهمة في هذه الآية. أول حاجة بشاعة القتل، بشاعة القتل، إذ أنهم حاولوا الهروب من القتل أقصى ما يمكن. طب هم قالوا ايه؟ اول حاجة اقتلوا يوسف، ده كلام المغضب، كان غضبان جدا وزعلان وعايز يتخلص منه. كل شوية يلاقوا سيدنا يعقوب واخد يوسف عليه السلام وبنيامين جنبه، قاعد يوسف قاعد معاه جنب سيدنا يعقوب. وطبعا الحنان الواضح بقى، ايه الحنان كل شويه يحضنه كل شويه يقبله، دي من لازم انه يقعد جنبه. فكل ما يشوف المناظر دي يتغاظوا، كل ما يشوف المناظر دي يزعلوا جدا جدا، يثوروا جدا جدا. دي مشاهد حياه، دي مشاهد حياه. ما احنا مش عايزين نمر على القران كده كاننا ايه كلام بنردده خلاص. لا، تصور، تخيل، عيش الايه، هتستفيد منها في حياتك، هتستفيد منها في حياتك. شوف، فكل ما لما شاف غضبوا جدا جدا وبدأوا يسخنوا بعض، فاجتمعوا وهم سخنين قوي. نعمل ايه يا جماعة؟ يوسف مستحوذ على ابوه وابونا ماسكه يعني. فواحد قام طالع اقتلوا يوسف، واحد تالت اطرحوه ارضا. فلما هدأوا كده والموضوع قال لا 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 ده ولا ده، ان كنتم فاعلين، ان كنتم مصرين على هذا الفعل ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة. واحد كده من المسافرين هياخده وخلاص، يبقى هو كده ما تقتلش، ما قتلناهوش ولا أسلمناه للقتل، إنما المسافرين دول هيعطفوا عليه، يتصرفوا بقى زي ما هم عايزين. المهم إن ما هنكونش سلمناه للقتل بإيدينا. ده أول حاجة. الآن بشاعة القتل، لأن هم حاولوا إبعاد يوسف بالقتل، بس بعد كده استبشعوه فقالوا نلقيه في غيابة الجب. اثنين، وجود عقلاء يقلل الخطر. لما يكون فيه اللي قال القول في غيبة الجب هو خصم بس عاقل، لما يبقى بين الخصوم حد عاقل دي مفيدة جدا جدا، لأنه بيقلل الخطر الذي يقع على الشخص. ثلاثة، مشروعية التقاط اللقطة، وأن كلمة اللقيط تطلق على الصغير وليس الكبير. ليه؟ سيدنا يوسف كان صغير قبل أن يوحى إليه، كان طفلا، كان صغيرا، فكان لقطة، لأنه ما ياخدوه هيبيعوه، عشان كده يلتقطوا، لأنه هو أول ما يجي السيارة المسافرين هيلتقطوه، هيتعاملوا معاه كأنه لقطة فهيبيعوه، وده اللي حصل فعلا. يبقى كده أربعة، ودي فايدة بقى من حياتية، يعني مش فايدة تربوية، أن الجبابة يعني الآبار يقصدها السيارة الاستسقاء لأنها كانت محصورة على مراحل السفر، ودي أنا قلتها. خمسة، الشر والانتقام يكون في أقصى وأنت غاضب، عشان كده لا تأخذ قرارات وأنت غاضب. الإنسان اللي ما عندوش حكمة، اللي مجرد ما يوصله الخبر ياخد قرار، توصله المعلومة ياخد قرار، ده إنسان سطحي، إنسان سطحي. إنما الإنسان العميق يستنى لما يهدى ويفكر بعقلانية وبعد كده ياخد قرار، لأنهم قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، فلما هدأوا قالوا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. ستة، استحباب الستر على المسيء رجاء توبته، زي الآية اللي قبل كده، لأن هنا نفس الكلام، ما تقالش ده مين، لأن هي برضو مش حلوة. يعني لما يقول ألقوه في غيابة الجب، يا أخي لما كنت تقول لهم حرام عليكم، وليه كده؟ إن يقول لهم ده حسد ولا يجوز وما ينفعش، وانتوا صالحين وانتوا أبناء نبي وتربية نبي، فما كنتش تقول كده. سبعة، بعض الشر أهون من بعض. ما في شك إن لما يلقى في غيابة الجب غير لما يطرح أرضا أو غير لما يقتل. تمانية، إخوة يوسف عند فعلتهم هذه ما كانوا أنبياء، طبعا ما كانوش أنبياء. تسعة، قد تختلف أحوال الإخوة في التقى والصلاح رغم أن الأصل واحد. يعني إخوة يوسف ما كانوا زي يوسف في التقى والصلاح والدين عشرة، ودي مهمة جدا، الإصلاح من داخل الجماعة، جماعة مش يعني جماعة يعني، لا، الجماعة يعني المجموع، ناس مجموعة في حاجة معينة. الإصلاح من داخل الجماعة أكثر تأثيرا في الأوساط التي يغلب عليها التحزب والتعصب. يعني عايز تصلح، صلح تصريح من الداخل. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هو لما جاء هذا الصوت اللي هو ألقوه في غيابة الجب، لو كان جاءهم من خارجهم ما امتثلوا له، لأنه طالما أنه منهم ليس متهما في قصده ولا في نيته، لأنه منهم. عشان كده اللي عايز يصلح، يعني في مجموعة مثلا لا أفكار مش كويسة، فعايز تصلح الفكر ده، لما تيجي تصطدم الحل ده والنقاش وكلام من ده، الحل ده سكته طويلة، عايز الحل السريع، شوف حد فيهم عاقل وراشد وبيفهم، وخليه هو اللي يقود التغيير. دي فايدة استفدناها كويس جدا من اللي طلع قال ايه لا تقتلوا يوسف. دي يا جماعة نفوس بشرية، دول بشر، دول ناس زيهم زي اي حد، والتعامل مع الناس بيبقى بنفس الطريقة ونفس المقياس. قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. دي بداية المؤامرة، بداية المؤامرة، هم قاعدين خططوا الخطة ومكروا المكر وكادوا ومكروا مكر الليل والنهار، والآن بدئين بقى في تنفيذ الخطة. الخطة اللي هي ايه؟ عايزين نحصل على يوسف. احنا هنقتله ازاي؟ هنتخلص منه ازاي؟ هنرميه اصلا في الجب ازاي؟ لازم نمسكه، لازم يبقى تحت سيطرتنا. طب هو الوقت والده مسكه على طول ليل نهار، ماسكه معاه على طول، ما قعدوا جنبه. طب هنتخلص منه ازاي؟ عايزين نروح نقول له لا ده يوسف ده حبيبنا، يوسف ده يعني اخونا، يوسف ده مننا، انا له لناصحون، لا نريد له الا الخير، وانا له لحافظون. وبعدين نقنعه ونحسسه يسيبه معانا، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، وين يعني ايه نقنعه، هنبسطه وهنفسحه وهنلعبه وهنعمل له حاجات جميله جدا جدا، فيحس فينا بالجديه وانه زي اخونا، واحنا يعني ما ينفعش يعني لا هنعمل له برضو الحاجات الكويسه. فلما يقتنع وناخده يبقى احنا كده ايه هنقدر ننفذ الخطه. ازاي قدروا يقنعوا سيدنا يعقوب ان هم ياخدوا يوسف الصديق؟ وسير الآيات بعد كده واللي حصل بعد كده إن شاء الله بإذن الله نؤجله للحلقة القادمة. فإلى أن نلتقي أستودعكم الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم احمل حفاتنا واكسراتنا وأطعم جياعنا ورخص أقواتنا وألف بيننا ووحد شملنا واجمع كلمتنا على أتقى قلب رجل واحد منا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وانظر وتأمل في سير الأعلام واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام.